الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا ما زلنا في القاعدة الثانية من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المعاملات من كتاب القواعد النورانية له رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القول الثالث أنه يجوز استئجار الأرض التي فيها شجر ودخول الشجر في الإجارة مطلقة.
نعم، كنا شرعنا أمس في هذه المسألة، وهي ما إذا كانت الأرض فيها شجر فهل يجوز له أن يستأجر الأرض بما فيها الشجر الموجود. وذكرنا أن الشيخ الإسلام ذكر الأقوال الثلاثة في هذه المسألة، وأن أحد هذه الأقوال أنه لا يجوز ذلك، يعني شراء الأرض طالما أن فيها شجر، بل يكتري لا يجوز كراء، الخلاف في الكراء وليس في الشراء. قال يعني القول الأول أنه يجوز له أن يكتري الأرض، وأما الشجر فلا يجوز له ذلك، فلا يجوز له ذلك، فتكون الأرض بشجرها على هذا القول لا تجوز، لا يجوز كراؤها. والقول الثاني إن كانت الأشجار قليلة فيجوز أن يكتري الأرض وتدخل الأشجار تبعا. والقول الثالث جواز ذلك مطلقا، جواز ذلك مطلقا، يكتري الأرض بما فيها من شجر. نعم، فلذلك قال أنه يجوز استئجار الأرض التي فيها شجر ودخول الشجر في الإجارة مطلقا. وذكرنا أمس دليل القولين المانعين، وهو الأحاديث الصحيحة التي فيها النهي عن بيع الأشجار قبل بدو ثمارها، قبل صلاح ثمارها. نعم،
قال: وهذا قول ابن عقيل وإليه مال حرب الكرماني، وهذا القول كالإجماع من السلف، وإن كان المشهور عن الآئمة المتبوعين خلافه.
نعم، يقول وهذا القول كالإجماع من السلف، وإن كان المشهور عن الأئمة المتبوعين خلافه، لأنه تقدم أمس المشهور في مذهب أحمد، وكذلك قول أبي حنيفة المنع مطلقا، وكذلك قول مالك والشافعي الجواز إذا كان الأشجار قليلة، إذا كان الأشجار قليلة، أما إذا كانت كثيرة أو كان بياض الأرض كثيرا فيرون المنع، فيكون المشهور على الأئمة الأربعة هو المنع. لكن هو قال وهذا القول كالإجماع من السلف، وسيذكر أدلة تدل على أن فعل السلف على خلاف هذا الذي يمنع منه أكثر الفقهاء، وأن أبا عبيد الذي تقدم معنا بالأمس أنه ذكر أن المنع من إجارة الأرض التي فيها شجر كثير إجماع، أنه يتعجب لما ذكر شيخ الإسلام النقول عن السلف، فكيف الذي عليه عمل السلف هو عدم المنع، والمشهور عن الفقهاء هو المنع، لكن سبق أن ذكرنا ما ذكره أهل العلم أن العبرة هي بالدليل، يعني لا ينظر إلى كثرة قائل ولا إلى قوة قائل، وإنما ينظر إلى قوة الدليل، فلذلك العلم هو ما اقترن بالدليل، أما ما خلى عن الدليل فليس بعلم وإن كثر، نعم. قال
وإن كان المشهور عن الأئمة المتبوعين خلافه، فقد روى سعيد بن منصور ورواه عنه حرب الكرماني في مسائله، قال: حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه أن أسيد بن حضير توفي وعليه 6000 درهم، فدعا عمر غرماءه فقبلهم أرضه سنين وفيها النخل والشجر.
نعم، أن أسيد بن حضير رضي الله عنه وهو من سادات أهل المدينة، وكان ذا مال وفير، لكنه كان كريما، سخيا، فتوفي وعليه ديون، ولذلك دعا عمر غرماءه فقبلهم أرضه سنين، الأرض التي كانت لأسيد بن حضير، قبلهم هذه الأرض عن الدين، يزرعونها يساقونها سنين. قال وفيها النخل والشجر، وفيها النخل والشجر، وهذا فعل عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، بمحضر من الصحابة، فأمرهم بهذا، فهذا دليل على أنه يجوز استئجار الأرض بما فيها من زروع وأشجار، وأن هذا فعله الصحابة لحاجة الناس إليه.
وأيضا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الخراج على أرض السواد وغيرها، فأقر الأرض التي فيها النخل والعنب في أيدي أهل الأرض، وجعل كل جريب من جرب الأرض السوداء والبيضاء خراجا مقدرا.
نعم، وأيضا هذا دليل آخر، يقول فإن عمر بن الخطاب ضرب الخراج على أرض السواد. هناك خراج الأرض، إما أن تكون عشرية وإما أن تكون خرجية. الأرض العشرية هي التي يملكها مسلم، والمقصود بالعشرية نسبة إلى العشر الذي هو الزكاة، وأرض الخرجية هي إذا كانت لغير المسلمين. فإذا فتح المسلمون بلدا من البلدان بالعنوة، فإن أراضي هذا البلد يضرب عليها الخراج اللي هو أجرة للأرض لمن أخذ هذه الأرض وعمرها. الأرض تبقى ملك للمسلمين، لكن ما الذي يصلحها يزرعها يعتني بها؟ ما يؤخذ يسمى خراجا، وهو أجرة على الأرض الخراجية، لأنه لما فتحت الأمصار في عهد عمر رضي الله عنها ومنها أرض العراق، اختلف الصحابة، منهم من قال تقسم لأن هذه بعد حرب وجهاد وغلبة للمسلمين فتقسم كما تقسم الغنائم المنقولة، لكن عمر رضي الله عنه رأى أن الأراضين لا تقسم، وإنما تبقى ويضرب عليها الخراج، يضرب عليها الخراج لكل من استغل هذه الأرض سواء كان مسلما أو غير مسلم، من يأخذ هذه الأرض فيضرب عليها الخراج. فحتى الفقهاء يسمونها أجرة الأرض، أجرة الأرض، تجد الفقهاء عند المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية عندما يتكلمون على الأرض الخرجية يقولون هذه أجرة الأرض، مع أنها كانت تأخذ هذه الأجرة وفيها شجر وفيها ثمر، وهم يسمونها أجرة الأجرة على الأرض الخرجية، تسمى حتى أجرة. فهنا عمر ضرب الخراج الذي هو الأجرة على هذه الأراضي التي تكون على من يستصلحها. يقول فأقر الأرض التي فيها النخل والعنب في أيدي أهل الأرض، وجعل على كل جريب، جريب يعني مساحة من الأرض تقدر بعشرة آلاف ذراع تقريبا، هذا يسمى جريب، من جرب الأرض السوداء، السوداء يعني التي فيها شجر، التي فيها شجر، والبيضاء يعني التي ليس فيها شجر، خراجا مقدرا، خراجا مقدرا. نعم.
قال والمشهور أنه جعل على جريب العنب عشرة دراهم، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم، وعلى جريب الرطبة ستة دراهم، وعلى جريب الزرع درهما وقفيزا من طعامه.
قال والمشهور أنه جعل على جريب العنب، يعني المساحة التي يزرع فيها العنب، عشرة دراهم، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم، وعلى جريب الرطبة يعني الأشياء الأخرى كالبرسيم ونحو الأشياء التي ليست لها ثمار ستة دراهم، وعلى جريب الزرع درهما وقفيزا من الطعام، وقفيزا من الطعام. الشاهد أنه ضرب عليها الخراج الذي هو أجرة الأرض مع وجود الشجر فيها، مع وجود الشجر فيها، ولم يمنعه وجود الشجر من أن يضرب الأجرة على هذه الأراضي. نعم.
قال والمشهور عند مالك والشافعي وأحمد أن هذه المخارجة تجري مجرى المؤاجرة.
نعم. قال والمشهور عند مالك والشافعي وأحمد، لاحظ أن هذه المخارجة يعني الأرض الخراجية، المال الذي يضرب على الأرض الخراجية تجري مجرى المؤاجرة، تجري مجرى المؤاجرة الأجرة، لكنهم منعوها في غير الأراضي الخراجية، طيب المعنى أليس واحد؟ المعنى الذي يخشى أن يكون محذورا وهو أن هذه الأشجار تمكث عند مستأجرها سنين فيوجد يعني الثمر، وعند أول استئجارها الثمر لم يخلق بعد. طيب طالما أن عمر أمر الناس بذلك وضرب الخراج على هذه الأرض لمن يستأجرها أو لمن يدفع هذه الضريبة الخراجية عليها، مع أنه يوجد فيها الشجر ولم يثمر بعد، فلماذا إذا كانت أرض أخرى بيضاء وفيها شجر وهي ليست خراجية نمنع منها؟ المعنى الذي يخشى منه موجود، موجود في الأرض الخراجية. فإذا جوزنا الأرض الخراجية يلزم أن نجوز الأرض غير الخراجية، لأن المعنى الذي يخشى منه موجود في هذه كما هو موجود في تلك. فلذلك مع أن المشهور عند مالك والشافعي وأحمد أنهم يسمون هذه الأرض مخارجة مثل الأرض التي ضرب عليها عمر الخراج، لكنهم يمنعونها في الأرض غير الخراجية، في الأرض غير الخراجية. طيب هل بينهما فرق؟ هل بين الأرض الخراجية والأرض التي فيها شجر وهي ليست خراجية فرق؟ هذه ملك لمسلمين وهذه ملك لمسلمين، وهذا يؤخذ من أجل إصلاح الأرض وهذا يؤخذ لينتفع به الذي استأجر الأرض، فالمعنى واحد، المعنى واحد. نعم.
قال: وإنما لم يؤقته لعموم المصلحة.
وإنما لم يؤقته عمر لعموم المصلحة، يعني جعله سنين أو أكثر ولم يوقته بوقت لأن المصلحة تقتضي ذلك.
قال: وأن الخراج أجرة الأرض، فهذا بعينه إجارة الأرض السوداء التي فيها شجر، وهو مما أجمع عليه عمر والمسلمون في زمانه وبعده.
أين؟ وهو مما أجمع عليه عمر والمسلمون في زمانه وبعده، أن الأراضي الخراجية يؤخذ منها الخراج ويكون أجرة لهذه الأرض بما فيها الشجر الذي يوجد فيها. قال: ولهذا إيش؟
قال: ولهذا تعجب أبو عبيد في كتاب الأموال من هذا، فرأى أن هذه المعاملة تخالف ما علمه من مذاهب الفقهاء.
نعم، يقول: ولهذا تعجب أبو عبيد في كتابه الأموال أو في كتاب من هذا، يعني كيف أن المسلمين قد أجمعوا على هذا الفعل الذي فعله عمر رضي الله عنه، والفقهاء في كتبهم يمنعون من مثل هذا. وتقدم معنا، ليس ذكر أن الأرض التي فيها شجر المنع فيها إجماع؟ ولما رأى هذه النقول الصحيحة تعجب، يعني من كيف تخالف ما علم، كيف أن هذا الأمر يخالف ما علمه من مذاهب الفقهاء، يعني تعجب أن خلاف ما عليه الأئمة المتبوعون، مع أنه فعل عمر والصحابة، وأيضا الفقهاء يسمونه أجرة، يسمونه أجرة. لكن كما ذكرنا العبرة بالدليل ليست بالأقوال، العبرة هو بالدليل وليست بالأقوال، وليست أيضا بادعاء الإجماع، لأن كثير ممن يذكر الإجماع لكن إذا تحققت ما تجده إجماعا. نعم.
قال: وحجة ابن عقيل أن إجارة الأرض جائزة والحاجة إليها داعية، ولا يمكن إجارتها إذا كان فيها شجر إلا بإجارة الشجر، وما لا يتم الجائز إلا به فهو جائز، لأن المستأجر لا يتبرع بسقي الشجر وقد لا يساقي عليها.
نعم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ينصر هذا القول: حتى ولو كان خلاف أقوال الأئمة المتبوعين، ما قال هذا قول الإمام أحمد المشهور عنه، وأنا مذهبي مذهب الإمام أحمد وألفته في مذهب الإمام أحمد ونصرت مذهب الإمام أحمد، إذا لا أخالف مذهب الإمام أحمد. لا، هو نظر إلى أن الأدلة بعد النظر الدقيق فيها من فعل عمر والصحابة والسلف تدل على أنه كيف يمنع الناس من مثل هذه الأفعال التي ليس عليها دليل من الشرع يمنع منها، من الشرع يمنع منها. فلذلك قال: وحجة ابن عقيل أن إجارة الأرض جائزة والحاجة إليها داعية، يعني الأرض التي فيها شجر، ولا يمكن إجارتها إذا كان فيها شجر إلا بإجارة الشجر. نعم، يعني إنسان يريد استاجر هذه الأرض وفيها شجر قلة أو كثر، طيب هو إذا استاجر الأرض تبقى هذه الأشجار، كيف يأتي شخص آخر يستأجرها وهذا مستأجر نفس الأرض؟ فيكون فيه صعوبة وعسر ومشقة واختلاف الأيدي وتنازع بين الناس. قال: وما لا يتم الجائز إلا به فهو جائز، ما لا يتم الجائز إلا به فهو جائز، لأن المستأجر لا يتبرع بسقي الشجر وقد لا يساقي عليها. نعم، لأن المستأجر الذي استأجر الأرض لو قيل له أن الشجر لا يدخل فيها هو لا يقوم يتبرع مجانا فيسقي هذه الأشجار، لأنه ما استأجرها أو ما أذن له باستئجارها. وأيضا صاحب الأشجار كيف يأتي فيسقي هذا الزرع وهو في الأرض التي قد أجرت؟ قد أجرت. ثم إن المستأجر قد لا يساقي على الأرض. المساقاة ما هي؟ المساقاة أن يقوم رب الشجر أو مالك الشجر بإعطاء الشجر لمن يصلحه بالسقي وغيره على أن يكون له جزء من الثمرة التي تنتجها هذه الأشجار، هذه المساقاة. المساقاة أن يقوم صاحب الشجر بإعطاء شخص عامل يعمل على هذه الأشجار ويسقيها ويصلحها ويؤبرها، ثم ما يخرج من ثمار يتفقون عليه، يقول ولك الربع أو لك الثمن أو لك الخمس أو أكثر أو أقل. المساقاة جائزة عند أكثر الفقهاء، جائزة عند الشافعية وعند الحنابلة وعند صاحبي أبي حنيفة المساقاة، لكنهم يمنعون المزارعة. المزارعة ما هي؟ المزارعة هو أن يقوم صاحب الأرض البيضاء فيعطيها شخص يعمل على هذه الأرض ويكون بجزء مما يخرج من هذا الزرع أو من ثمر هذا الزرع، فالمزارعة تكون الأرض بيضاء ليس فيها شجر، ويكون الاتفاق بين صاحب الأرض المالك لها وبين الشخص الذي يريد أن يستغلها أو ينتفع بها، فيقوم هو بحرث الأرض وزراعة الأرض، يقوم العامل أو المستأجر بحرث الأرض وزراعة الأرض، والغلة بينهما على حسب ما يتفقان عليه، الربع الثلث الخمس. الشيخ الإسلام سيذكر هذه المسألة فيما بعد، مسألة المساقاة والمزارعة والخلاف فيها والأدلة. طبعا هو يرجح جواز المساقاة وجواز المزارعة لأن الأحاديث الصحيحة تدل عليها، حتى بعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنفية يجوزونها، ولذلك ألف بدر الدين بن جماعة الشافعي كتابا سماه تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة، وهو كتاب لطيف يعني موجود، حققته أنا قبل 20 سنة، موجود طبع قديما. الشاهد أنه شافعي ولكن خالف مذهبه وذكر الأدلة الصحيحة الصريحة التي تدل على جواز المزارعة، وأن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون جزءا معينا، لأنهم كانوا في السابق يقول تزرع هذه الأرض لكن هذا الجزء منها يكون لي ابتداء، أنت لا تأخذ منه شيء، إنما لك الجزء الفلاني، وقد لا يثمر هذا الجزء الذي يعني يكون عمل عليه هذا العامل، والذي يثمر هو الآخر، يحصل النزاع والخلاف. لكن أن يستأجر الأرض بجزء مما يخرج منها من ثمرها، فهذا الأدلة تدل على جوازه، بل إن الفقهاء جوزوا المضاربة. والمضاربة إيش؟ أن يكون المال من شخص والعمل من شخص، ودليل المضاربة ما في دليل نقلي للمضاربة، يعني المضاربة يصح أن تقاس على المساقاة ويصح أن تقاس على المزارعة، لأن الأصل في المزارعة يدل على جواز المضاربة، فتجد الفقهاء متفقون على جواز المزارعة بالقياس، مع أنه إيش ما فيها دليل نقلي، لكن أكثرهم يمنع من المزارعة، يمنع من المزارعة. فهنا يقول: لأن المستأجر لا يتبرع بسقي الشجر وقد لا يساقي عليها. لو قال صاحب الأرض لمستأجر الأرض أنا أجرتك هذه الأرض البيضاء لكن الشجر يكون بالمساقاة بيني وبينك. طيب هو يمكن لا يرضى بذلك، لا يرضى بذلك، فيبقى الشجر وبقاؤه يعني يكون فيه مضرة على الذي استأجر الأرض وعلى صاحب الأرض. إذن فالمصلحة تدل على جواز مثل استئجار الأرض وفيها شجر، مع أنه ما في دليل أصلا يمنع، ما في دليل يعني يمنع من مثل هذه المعاملة، حتى ولو كان خلاف المشهور عن الفقهاء المتبوعين، المشهور عن الفقهاء لا لا، لكنك أنت لو نظرت إلى مجموع القائلين بالجواز أكثر من القائلين بالمنع. إذا نظرت المنقول عن الصحابة وعن التابعين وعن أتباع كثير من المذاهب، فيعني لا ينظر إلى الجمهور كون قول الأئمة الأربعة وأكثر ما عليه الأئمة الأربعة، يعني إذا كان النظر للعدد، مع أن النظر لا يكون للعدد في الشرع، النظر يكون إلى قوة الدليل. نعم.
قال: وهذا كما أن مالكا والشافعي كان القياس عندهما أنه لا تجوز المزارعة، فإذا ساق العامل على شجر فيها بياض جوز المزارعة في ذلك البياض تبعا للمساقاة.
لاحظ هذا الذي أورده الشيخ الإسلام، يقول: وهذا كما أن مالكا والشافعية كان القياس عندهما أن لا تجوز المزارعة، لأن المالك والشافعي ممن يمنعون المزارعة، لكن إذا استأجر إذا ساق على أرض هم يجوزون إيش؟ المساقاة. طيب إذا ساق على الشجر وتوجد أرض بيضاء بين الشجر نفسه جوزوا المزارعة هنا، لماذا؟ قالوا تبعا للمساقاة، لكن اشترطوا أن لا تكون كثيرة، إما تكون ثلث أو نحو ذلك، فجوزوا المزارعة التي منعوا منها قالوا تبعا للمساقاة. الشيخ هنا يقول: طيب لماذا لا تجوزون المساقاة تبعا للأرض التي جوزتم إيش؟ استئجارها. هذا استأجر الأرض وأنتم ترون جواز استئجار الأرض، لكن بقي هذه الأشجار القليلة أو هذه الأشجار فاجعلوها من ضمن الأجار مثل ما جوزتم ما تمنعون منه وهو المزارعة إذا وجد معها مساقاة، فجوزوا المزارعة إذا وجد من العامل مساقاة، وإلا يكون إيش؟ ولا يكون فيه نوع من التناقض. نعم.
قال: فيجوزه مالك إذا كان دون الثلث كما قال في بيع الشجر تبعا للأرض، وكذلك الشافعي يجوزه إذا كان البياض قليلا لا يمكن سقي النخل إلا بسقيه، وإن كان كثيرا والنخل قليلا ففيه لأصحابه وجهان، هذا إذا جمع بينهما في عقد واحد وسوى بينهما في الجزء المشروط كالثلث والربع، فأما إن فاضل بين الجزئين ففيه وجهان لأصحابه، وكذلك إن فرق بينهما في عقدين وقدم المساقاة ففيه وجهان، وأما إن قدم المزارعة لم تصح المزارعة وجها واحدا.
شاهد من هذا أن المالكية والشافعية منعوا المزارعة لكن جوزوها تبعا للمساقاة على خلاف في الجزء الذي يجوز فيه من ناحية المساحة ونحوها، ثم ذكر بعد ذلك يعني إذا هذا يقول إذا جمع بينهما في عقد واحد، يعني بين المزارعة وبين المساقاة بشرط أن يكون الأصل هو المساقاة، أما إذا فرق وأصبح هذا مزارعة وهذا مساقاة لوحدها فجوزوا المساقاة ومنعوا من المزارعة. نعم تفضل.
قال: وأما إن قدم المزارعة لم تصح المزارعة وجها واحدا فقد جوز المزارعة التي لا تجوز عندهما تبعا للمساقاة، فكذلك يجوز إجارة الشجر تبعا لإجارة الأرض.
لا، حتى هذا من الإلزام، يقول فقد جوز أي المالك والشافعي رحمه الله تعالى المزارعة التي لا تجوز عندهما، جوزوها لماذا؟ تبع للمساقاة. يقول فكذلك يجوز إجارة الشجر تبعا لإجارة الأرض، يقول فكذلك بناء على هذا القول إذا استأجر الأرض فنجوز له أن يكون الأشجار تبعا لهذه الأرض. نعم.
قال وقول ابن عقيل هو قياس أحد وجهي أصحاب الشافعي بلا شك.
نعم قول ابن عقيل هو قياس أحد وجهي أصحاب الشافعي, لأن بعض أصحاب الشافعي يرون جواز هذه المعاملة حتى ولو كل واحد منهم بعقد منفرد,
ولأن المانعين من هذا هم بين محتال على جوازه أو مرتكب لما يظن أنه حرام أو ضار ومتضرر.
وهذا سيذكره, يقول لأن المانعين اللي يقولون نجوز له أن يستأجر الأرض لكن بشرط أن لا يدخل فيها الأشجار هذه, يقول إما أن يحتالوا حيلة ليدخل الشجر فيها, أو يقولون ما نستطيع إلا نفعل هذا الفعل فنستأجر الأرض بشجرها حتى ما حرمتها, حتى ما حرمتها, لأنه يعسر على الناس خصوصا في الزمان السابق يعني يفرد الشجر لوحده والأرض لوحدها فتحصل مشقة. فقال إما يحتالوا يأتوا بحيلة وسيذكرها ليدخلوا الشجرة في الأرض, يقول خلاص أنا استأجرت منك الأرض فأطلب منك أن تعطيني الأشجار مجانا بلا قيمة, ها؟ أو يساقيها بمبلغ زهيد, يقول هذه تدخل مساقاة لكن أعطيك من كل نخلة حبتين من التمر مثلا, ها؟ فهذه تدخل في المساقاة, تدخل في المساقاة. فيقول هم مضطرون إما أن يحتالوا وإما أن يفعلوا هذا مع اعتقاد حرمته. نعم. ولذلك قال ولأن المانعين من هذا هم بين محتال على جوازه أو مرتكب لما يظن أنه حرام أو ضار ومتضرر, إما أن يتحيلوا وإما أن يرتكبوا ما يرونه محرما وإما أن يصبروا على هذا الذي هو ضرر ويتضرنون, لأن الناس لا يوافقونهم على ما يعني يرون في وعمل الناس على خلاف هذا من الصدر الأول إلى اليوم, على خلاف إيش؟ إنه يجي يستجر له أرض وتمنع أنت من ما فيها من شجر. نعم.
قال فإن الكوفيين احتالوا على الجواز تارة بأن يؤجر الأرض فقط ويبيحه ثمر الشجر.
لاحظ يقول فإن الكوفيين احتالوا على الجواز, استأجر الأرض يجوز استأجر الأرض لكن مشكلتنا في إيش؟ في الشجر. قالوا تارة بأن يؤجر الأرض فقط ويبيح ثمر الشجر, يقول تبيحني ثمر الشجر يعني بدون مقابل, يقول لصاحب إيش؟ لصاحب الأرض, وصاحب الأرض ما راح يبيع إلا بيزود في سعر إيش؟ أجرة الأرض في مقابل هذا, في مقابل هذا. نعم.
قال كما يقولون في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها يبيعه إياها مطلقا أو بشرط القطع بجميع الأجرة ويبيحه إبقاءها.
هذا كما تقدم معنا في قول أبي حنيفة إنه يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها, لكن هو يجوز على أي طريقة؟ على أنك تقطع هذه الثمار, لكن من يشتري ثمار أخضر النخل وهو بسر إلى الآن ما استوى ليقطعه, لكن بعد ما يتم البيع يقول أطلب منك أن تبيحني بقاءه حتى ينضج, حتى ينضج, فيطلب من صاحب الأرض أو صاحب النخل أن يبقي هذه الثمار ولا يقطعها حتى يحصل أن ينضج ويستوي فيأخذه. نعم.
قال وهذه الحيلة منقولة عن أبي حنيفة والثوري وغيرهما.
نعم.
وتارة بأن يكريه الأرض بجميع الأجرة ويساقيه على الشجر بالمحاباة, مثل أن يساقيه على جزء من 1000 جزء من الثمرة للمالك.
نعم مثل ما مثلنا, يقول وتارة أن يكريه الأرض بجميع الأجرة ويساقيه على الشجر بالمحاباة, يقول تعطيني الشجر مجانا, أو يقول مثل أن يساقيه على جزء من 1000 جزء من الثمرة للمالك. جزء من 1000 جزء إيش يسوي جزء من 1000 جزء؟ يعني النخلة كلها يعطي حبتين أو 3 حبات من من التمر على أنه مساقاة. نعم.
قال: وهذه الحيلة إنما يجوزها من يجوز المساقاة كأبي يوسف ومحمد والشافعي في القديم، فأما أبو حنيفة فلا يجوزها.
نعم، قال: هذه الحيلة إنما يجيزها من يجوز المساقاة كأبي يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة، هما يجيزان المساقاة خلافا لأبي حنيفة. أبي حنيفة ما يجوز المساقاة، لكن الحيلة المنقولة عنه أنه يستكري الأرض ويقول: تعطيني الشجر تبيحني الشجر بدون قيمة، يعني مثل ما قال في إيش؟ في شراء الثمار قبل بدو صلاحها، يشتريها على سبيل القطع، لكنه يطلب من مالك الشجر أن يبقيها على الشجر حتى يعني تنضج. يقول: وهذه الحيلة إنما يجوزها من يجوز المساقاة كأبي يوسف ومحمد والشافعي في القديم، فأما أبو حنيفة فلا يجوزها بحال. نعم.
قال: وكذلك الشافعي إنما يجوزها في الجديد في النخل والعنب.
نعم، وكذلك الشافعي في الجديد من مذهبه يجوز المساقاة، لكن يراها في النخل والعنب دون بقية الأشجار المثمرة،
فقد اضطروا إلى ذلك في هذه المعاملة إلى أن تسمى الأجرة في مقابلة منفعة الأرض، ويتبرع له إما بإعراء الشجر وإما بالمحاباة في مساقاتها.
نعم، يعني كل يعني من جوز يعني المساقاة ومنع يعني أن تدخل الأشجار مع الأرض في الكراء ما له سبيل إلا هذا، ما له سبيل إلا هذا، إما يطلب أن تبقى بدون قيمة وإما أن تكون فيه محاباة يعني في ذلك. نعم. قال: ولذلك قال: ويتبرع له إما بإعراء الشجر لأنه يطيح عارية مثل المنيحة، يقول هذا صاحب الأرض يقول: خلاص هذه المرة أعطيتك عارية لك مجانا تستفيد منها بدون مقابل. طيب هل صاحب الشجر سيعطيها عارية ولا لابد يكون أخذ الأجرة في مقابل إيش؟ في مقابل ذلك بأن زاد في سعر الأرض استجار الأرض البيضاء، وإما بالمحاباة في مساقاتها. نعم.
قال: ولفرط الحاجة إلى هذه المعاملة ذكر بعض من صنف في إبطال الحيل من أصحاب الإمام أحمد هذه الحيلة فيما يجوز من الحيل.
يعني شيخ الإسلام ينبه إلى أمر مهم، يقول: لفرط حاجة الناس إلى هذه المعاملة، حاجتهم يعني لاشتراء الأرض وبما فيها النخل، يقول حتى مذهب الإمام أحمد بعض أصحابه الذين هم من أشد الناس في باب الحيل موافقة لمالك يمنعون من الحيل، مع ذلك قالوا من الحيل الجائزة هو مثل هذه، يعني تكتري الأرض وتخلي الشجر إيش يكون تبع لها، يكون تبع لها، لكن على أي وجه تبع؟ بحيلة التي هي المساقاة عن طريق إيش؟ المحاباة، عن طريق المحاباة. نعم.
قال: ذكر بعض من صنف في إبطال الحيل من أصحاب الإمام أحمد هذه الحيلة فيما يجوز من الحيل.
لاحظ فيما يجوز من الحيل، مع أن المشهور على الإمام أحمد المنع من الحيل جملة وتفصيلة، كما هو مذهب الإمام مالك المنع جملة وتفصيل من الحيل. نعم.
قال: أعني حيلة المحاباة في المساقاة، والمنصوص عن أحمد وأكثر أصحابه إبطال هذه الحيلة بعينها كمذهب مالك وغيره.
نعم.
والمنع من هذه الحيل هو الصحيح قطعا.
نعم، يقول: والمنع من هذه الحيل هو الصحيح قطعا، يعني الصحيح في الشرع المنع من هذه الحيل. نعم.
قال: لما روى عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك.
أي نعم، يعني المقصود من هذا الحديث هو أن لا تجمع يعني مع ما تأخذ عليها العوض من بيع ونحوه ما ليس عليه عوض، يعني تشترط على المشتري في مقابل هذه المحاباة أن يكون يعطيك شيء بدون عوض، بدون عوض، مثل ما ذكرنا سابقا يكريها الأرض لكن بشرط إيش؟ الأشجار تكون مجانا، تكون مجانا، تبرع منه أو هبة أو إعارة، لكن هذه الهبة وهذه الإعارة ليست على وجهها، لأن الأصل في هذه أن تكون صدقة ليس على سبيل العوض، لكن هنا إنما جاءت على سبيل إيش؟ العوض، فتدخل في النهي عن سلف وبيع، يعني بيعك سلعة لكن بشرط أن تقرضه شيئا، أو عن البيع وشرط أن تبيعه شيئا ولكن تشترط عليه الشرط ليس هو من مقتضيات هذا البيع، وإنما شيء تستفيد منه، أو تبيع ما لا تملك أيضا تشترط، هذا كله لا يجوز، لأن يكون جمع مع العوض ما ليس مقصودا بالعوض، والمقصود منه هو أن يزيد على المشتري في مقابل هذه المعاملة التي بينه وبينه. فالحيل تمنع لهذا الحديث، وكذلك هذه المعاملة في الأصل ليس عندنا دليل يمنع، يعني عندنا أصلان يمنعان من القول بالمنع من هذه. الأصل الذي سيذكره شيخ الإسلام في قاعدة مستقلة، وهو أن الأشياء في الأصل في المعاملات هو الحل وليس المنع إلى أن يرد الدليل الدال على المنع. والأمر الثاني المنقول عن عمر والصحابة رضي الله عنهم فيما تقدم، وكيف أنهم جوزوا إجارة الأرض بما فيها الشجر والصحابة اتفقوا على ذلك، فكيف نمنع من مثل ما اتفق عليه الصحابة؟ فيكون ونضطر بعد ذلك إلى إيش؟ إلى أن نجد مخارج أو نوجد مخارج لنخرج من هذا الشيء الذي أصل الشارع لم يدخلنا فيه، الشارع لم يدخلنا فيها أصلا. نعم. ولذلك اللي اقتصر على مذهب بعينه أو كتاب بعينه أو قائل بعينه ما يصل إلى إلى إلى, إلى المعاني الشرعية مكتملة، يكون عنده فيها نقص. وفرق في فرق بين أن تقلد عالما تقلده تقليدا هكذا بكل ما يقول، وبين أن تسترشد بالأدلة التي يذكرها. فأنت عندما تسترشد بأدلة العالم هذا يقوي الدليل، أو كأنك تطلب دليلا. ففرق بين تقول أنا اتبعت هذا العالم أو هذا الإمام للأدلة التي نظري فيها دلني وأرشدني إلى أنها مع الدليل، وبين أن تجمد وتقول خلاص قول فلان من الناس خلاص هو الحق. فهذا هو التقليد المذموم، أن يقلد دينه شخصا بعينه مهما كانت منزلة هذا الشخص ولا ينظر إلى الأدلة. أما كونه يتبع عالما أو يرى أن اجتهاد هذا العالم مقرون بالدليل أقرب من اجتهاد غيره، هذا هو المحمود، وهذا الذي ينبغي أن ينظر فيه طالب العلم. نعم.
قال في الحديث رواه الأئمة الخمسة أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. فنهى صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع بين سلف وبيع، أو عن أن يجمع بين سلف وبيع، فإذا جمع بين سلف وإجارة فهو جمع بين سلف وبيع أو مثله.
أن يعني يجمع بين سلف وبيع يعني قرض وبيع، فإذا جمع بين سلف وإجارة فهو جمع بين سلف وبيع أو مثله، يعني أجرك الأرض وأعطيك الأشجار اللي فيها سلف، قرض إعارة هبة، مع أنه هو لا يريد هذا أصلا، لكن لأنه يرى أن الأرض ما تستأجر إلا بهذا فيؤجره الأرض ويجعل الشجر إيش؟ يعني سلفا أو تبرعا. ولذلك سيذكر قاعدة الآن يقول وكل تبرع،
قال وكل تبرع جمعه إلى البيع والإجارة مثل الهبة والعارية والمحاباة في المساقات والمزارعة والمبايعة وغير ذلك هي مثل القرض.
هي مثل القرض، والقرض متفق عليه أنه كل قرض جرى نفعا فهو ربا. فإذا كان هذا التبرع يعني الذي ضمه إلى البيع والإجارة يعني اشترط عليه أن يهبه شيئا أو يعريه شيء أو يعيره شيء أو يحابي في المساقاة ونحو ذلك، فهي مثل البيع بشرط إيش؟ القرض، بشرط القرض، فلا تنفع فيها الحيلة، لا تنفع فيها الحيلة.
قال فجماع معنى الحديث ألا يجمع بين معاوضة وتبرع.
نعم، جميل كلام الشيخ الإسلام هنا، يقول فجماع معنى الحديث الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، وأن شرطين في بيع: ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. يقول جماع معنى الحديث ألا يجمع بين معاوضة وتبرع. المعاوضة تكون بالبيع والأجرة، لكن إذا كان البيع والأجرة ما تحصل أو ما تتم أو ما يوافق عليها من المؤجر أو من البايع إلا أن تضم إليها ما ليس مقصودا في الشرع بالعوض بأي نوع من أنواع التبرعات، فهذا يجعل هذه المعاملة ممنوعة، لأنها في حكم القرض الذي جرى نفع. نعم.
قال: لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة لا تبرعا مطلقا.
نعم، لأن ذلك التبرع، يعني عندما يتبرع صاحب الشجر بشجره إلى مستاجر الأرض، هو ليس التبرع على وجهه، ليس صدقة، وإنما لأن الأرض ما تستاجر منه إلا بهذا، فجعل هذه الأشجار يعني متبرع بها من أجل أن يحصل له المعاوضة، من أجل أن تحصل له المعاوضة المقصود بها الأجرة. نعم.
قال: فيصير جزءا من العوض.
لا تبرعا مطلقا، فيصير جزءا من العوض. يكون هذه الأشياء التي سبيلها ليست عوض، مثل الهبة والعارية والعارية، يعني الأصل المقصود بها الصدقة، فهنا وجدت لا من أجل الصدقة، وإنما أصبحت كأنها جزء من المال في الأجرة أو في البيع. نعم.
قال: فإذا اتفق على أنه ليس بعوض جمع بين أمرين متنافيين.
نعم.
فإن من أقرض رجلا 1000 درهم وباعه سلعة تساوي 500 بألف لم يرضى بالاقتراض إلا بالثمن الزائد للسلعة، والمشتري لم يرضى ببذل ذلك الثمن الزائد إلا لأجل 1000 التي اقترضها، فلا هذا بيع بألف ولا هذا، فلا هذا بيعا بألف ولا هذا قرضا محضا، بل الحقيقة أنه أعطاه 1000 والسلعة 2000، فهي مسألة مد عجوة.
هنا مثل ما تقدم معنا مسألة مد عجوة، يعني يأتي بربوي ومعه ربوي من جنسه، ومع أحدهما ما ليس بربوي، قطعة قماش أو شيء بسيط، ليخرج من إيش؟ من المعنى الذي يمنع الربا. كذلك هنا يضم إلى العوض شيء ليس مقصودا بالعوض، الذي هو الهبة أو العارية أو المحاباة في المساقاة، من أجل أن تتم المؤاجرة أو يتم البيع. نعم.
قال: فإذا كان المقصود أخذ 1000 بأكثر من 1000 حرم بلا تردد، وإلا خرج على الخلاف المعروف، وإلا خرج على الخلاف المعروف.
نعم.
وهكذا من أكرى الأرض التي تساوي 100 ألف وأعراه الشجرة أو رضي من ثمرها بجزء من 1000 جزء.
نعم. وهذا يقول: وهكذا من أكرى الأرض، يعني استاجر الأرض التي فيها الزرع التي فيها الشجر التي تساوي 100 بألف وأعراه الشجر، يعني أعطاه الشجر بدون مقابل، أو رضي من ثمرها بجزء من 1000 جزء، مثل ما مثلنا النخلة كاملة أعطي حبتين من التمر أو 3 أو نحو ذلك. يقول: فمعلوم.
قال: فمعلوم بالاضطرار أنه إنما تبرع بالثمرة لأجل 1000 التي أخذها.
نعم.
وأن المستأجر إنما بذل 1000 لأجل الثمرة، فالثمرة هي جل المقصود المعقود عليه أو بعضه، فليست الحيلة إلا ضربا من اللعب، وإلا فالمقصود المعقود عليه ظاهر. والذين
أين يقول: وإلا فالمقصود المعقود عليه ظاهر، وهو في مسألتنا هنا المقصود هو الأرض، المقصود هو الأرض بالاستجار، لكن النخل هنا أدخلوه فقط من أجل أن يحل لهم. هذه الصورة الأولى الذين يحتالون، والصورة الثانية لعلنا نقف عندها الذين لا يحتالون كيف يتصرفون، ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، الله أعلم. يقول: ما معنى النهي عن اتخاذ المساجد طرقا؟ يعني أن اتخذ مسجد من المساجد طريق يسلكه الناس في ذهابهم ومجيئهم، كما يسلكون الطرق المعروفة، لأن المساجد ما جعلت لهذا، وإنما للصلاة وقراءة القرآن. يقول: وإذا زرنا البقيع وأرادنا الخروج فلا بد من المرور بساحة المسجد. لا، هذا ما يدخل في هذا المعنى. يعني المقصود أن يتخذ المسجد نفسه طريق، بدل الناس من يمشون مع الطرق المعتادة لا يجعلون المسجد هو نفسه الطريق يجؤون ويذهبون، فهنا تقل حرمة المسجد وهيبة المسجد والغرض الذي يعني ينشأ من أجله المسجد إذا اتخذ طرقا. يقول هل المخابرة هي المزارعة نفسها وبينهما خلاف؟ لا هي نفسها تسمى مزارعة وتسمى مخابرة. يقول هل يجوز أن نقول لمن يريد إيجار الشقة أن نشترط عليه شراء العفش؟ أي هذا مثل الأشياء يعني الممنوع منها، أن ما نؤجرك إلا بشرط تشتري العفش، فيدخل في بيع وشرط لأن الأجرة نوع بيع، يعني التأجير نوع بيع. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.